بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير، ونبدأ من حيث انتهينا فيما سبق. نبدأ من الآية 23 من سورة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه فراودته عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، أي إن بعلك ربي أحسن مثواي، أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء هيت، وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: هيت لك تقول هلم لك، وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة. قال عمرو بن عبيد عن الحسن: وهي كلمة بالسريانية أي عليك. وقال السدي: هيت لك أي هلم لك، وهي بالقبطية. وقال مجاهد: هي لغة غريبة تدعوه بها. وقال البخاري وقال عكرمة: هيت لك أي هلم لك بالحورانية. هكذا ذكره معلقا. وقد أسنده الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثني أحمد بن سهيل الواسطي، حدثنا قرة بن عيسى، حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله هيت لك قال هلم لك، قال هي بالحورانية. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة، يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز ومعناها تعال. وقال أبو عبيد سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا. يقول فتعال واقترب. وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء والهمزة وضم التاء. هئت لك بكسر الهاء والهمزة يعني وبالهمزة لعلها. بكسر الهاء والهمزة يعني بكسر الهاء وبهمزة بدل الياء وضم التاء. هئت لك بمعنى تهيأت لك من قول القائل هئت للأمر أهيء هيئة. وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. قال ابن جرير وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق هيتي بفتح الهاء وكسر التاء وهي غريبة. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاء. وأنشد قول الشاعر ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال ابن مسعود قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف. وإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. ثم قرأ عبد الله هيت لك. فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إلي. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله هيت لك. فقال له مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرئت أحب إلي. وقال أيضا حدثني المثنى قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال هيت لك بنصب الهاء والتاء وبلا همز. وقرأ آخرون هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث بل يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال هيت لك وهيت لك وهيت لكما وهيت لكم وهيت لهن وهيت لهن. أعد يا شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه، فراودته عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، أي إن بعلك ربي أحسن مثواي، أي منزلي وأحسن إلي. فلا
قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني صاحبها أو سيدها أو يعني مالكها. نعم.
أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحش في أهلي، إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيره. وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: معناه أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هيت لك تقول هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة. قال عمرو بن عبيد عن الحسن: وهي كلمة بالسريانية، أي عليك. وقال السدي: هيت لك أي هلم لك، وهي بالقبطية. وقال مجاهد: هي لغة غريبة تدعوه بها. وقال البخاري وقال عكرمة: هيت لك أي هلم لك بالحورانية. هكذا ذكره معلقا، وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثني أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثني قرة بن عيسى قال حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما في قوله هيت لك قال هلم لك، قال هي بالحورانية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة، يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز ومعناها تعال. وقال أبو عبيد: سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذ أتينا، إن العراق وأهله
إذا أتيت أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت. نعم.
أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت، إن يعني العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت.
يعني هذا الشاعر، أو بقول الشاعر، يقول أبلغ أمير المؤمنين، يعني هو يخاطب أخ العراق كأنه ندب شخص من أهل العراق ويقول يا أخ العراق أبلغ أمير المؤمنين علي إذا أتيته أن العراق وأهله عنق إليك، يعني مائلة إليك أعناقهم، عنق إليك كأنه عنق مائل إليك، فهيت يعني تعال. أي نعم.
يقول فتعال واقترب. وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء والهمزة وضم التاء،
يعني كأنه يقول بكسر الهاء وبالهمزة بدل الياء وضم التاء،
بمعنى تهيأت لك.
أي نعم.
من قول القائل هئت للأمر أهيء هيئة.
أي نعم.
ومن من روي عنه هذه القراءة ابن عباس رضي الله عنهما وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة، وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. قال ابن جرير وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق
هيت بفتح الهاء وكسر التاء
وهي غريبة. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت لك بفتح الهاء وضم التاء. وأنشد قول الشاعر ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة
هيت.
قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال ابن مسعود رضي الله عنه قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين،
يعني من قرأها هئت أو هيتي أو هيت قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين. فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع، تنطع يعني التكلف بالإتيان بالغريب حتى يلفت إليه الأنظار، الإتيان بالغريب الذي ليس معه مستند فيه. وإياكم والتنطع، التنطع هو يعني التكلف، ويكون لقوله نطع في فمه حتى يلفت إليه الأنظار. نعم.
فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف، وإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. ثم قرأ عبد الله
هيت لك.
فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إلي.
نعم.
وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله هيت لك، فقال له مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرأت أحب إلي. وقال أيضا حدثني المثنى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هيت لك بنصب الهاء والتاء بلا همز.
نعم.
وقرأ آخرون
هيت لك
بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء.
نعم.
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، بل يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال هيت لك وهيت لك وهيت لكما وهيت لكم وهيت لهن.
أي نعم. يقول الله تعالى ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الحافظ ابن كثير: اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره والله أعلم. وقال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطرات وحديث النفس، حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق. ثم أورد البغوي هاهنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا الحديث قال ابن كثير: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، هذا منها. وقيل هم بضربها، وقيل تمناها زوجة، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر من حيث العربية، ذكره ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا، فعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعه بفمه، وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف. وقال العوفي عن ابن عباس: رأى خيال الملك يعني سيده. وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال أطفير سيده حين دنا من الباب. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي مودود قال: سمعت من محمد بن كعب القرظي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد عن أبي صخر قال: سمعت القرظي يقول في البرهان الذي رآه يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله، إن عليكم لحافظين. وقوله: وما تكون في شأن. وقوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي، وزاد آية رابعة: ولا تقربوا الزنا. وقال الأوزاعي: رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. قال ابن جرير: والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك. فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. لكن الوقف يعني كما تلوت الآية ووقفت، يقول ولقد همت به، هنا أولى أن يوقف، وبعدها وهم بها لا يوقف على هذا ولكن يكمل، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. طبعا هي همت به هم إصرار ولا شك، أما همه بها فهو هم خطرات تأتي وتزول، وما كان من هذا القبيل لا يؤاخذ صاحبه عليه إلا أن يفعل. ويوضح هذا الحديث الذي عرضناه، يقول الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، لأن هذا هم خطرات وترك عملها إن عم من أجل الله عز وجل، ولأنه لا يرغب في عمل السيئة، فإنما تركها قال فإنما تركها من جرائي يعني من أجلي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وهذا من فضل الله تعالى. قال وقوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. وقال إنه من عبادنا المخلصين، أي من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان عفيفا متورعا عن الحرام فإن من سنة الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه، كما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جاءني الإعادة على الشيخ عبد العزيز فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره والله أعلم. وقال بعضهم المراد بهمه بها هم خطرات وحديث النفس حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق. ثم أورد البغوي هاهنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي فإن عملها فاكتبوها بمثلها. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، هذا منها، وقيل هم بضربها، وقيل تمناها زوجة، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر من حيث العربية ذكره ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا، فعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعه بفمه، وقيل عنه في رواية فضرب في صدر يوسف. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى خيال الملك يعني سيده، وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم إنما هو خيال أطفير سيده حين دنا من الباب. وقال ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن أبي مودود قال سمعت من محمد بن كعب القرظي قال رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن أبي صخر قال سمعت القرظي يقول في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله إن عليكم لحافظين الآية وقوله وما تكون في شأن الآية وقوله أفمن هو قائم على
إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون يعني ما تفعلون وما تكون في شأن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم.
وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نافع سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي. وزاد آية رابعة ولا تقربوا الزنا. وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. وقال ابن جرير والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يوسف يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك، فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. قال وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. إنه من عبادنا المخلصين أي من المجتبين المطهرين
المجتبين نعم
من المجتبين المطهرين
المطهرين
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه.
في هذه هي المحنة الثانية الثانية من الابتلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن حالهما حين خرج يستبقان إلى الباب، يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعا، يقال إنه سقط عنه. واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في إثره، فألف يا سيدها وهو زوجها عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي فاحشة، إلا أن يسجن أي يحبس، أو عذاب أليم أي يضرب ضربا شديدا موجعا. فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق، وتبرأ مما رمته به من الخيانة، وقال بارا صادقا: هي راودتني عن نفسي، وذكر أنها اتبعته تجربه إليها حتى قدت قميصه، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل أي من قدامه، فصدقت أي في قولها إنه أرادها على نفسها، لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه، فيصح ما قالت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه. وقد اختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير على قولين لعلماء السلف، فقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وشهد شاهد من أهلها قال ذو لحية، وقال الثوري عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس كان من خاصة الملك، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم إنه كان رجلا، وقال زيد بن أسلم والسدي كان ابن عمها، وقال ابن عباس كان من خاصة الملك، وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخة كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: وشهد شاهد من أهلها قال كان صبيا في المهد، وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبيا في الدار، واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه حديث مرفوع، فقال ابن جرير: حدثنا الحسن ابن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد هو ابن سلمة، أخبرني عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار، فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه غيره عن حماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج وعيسى ابن مريم. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: كان من أمر الله تعالى ولم يكن إنسيا. وهذا قول غريب، وقوله: فلما رأى قميصه قد من دبر، أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به، قال: إنه من كيدكن، أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال عامرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع: يوسف أعرض عن هذا، أي اضرب عن هذا الأمر صفحا، أي فلا تذكره لأحد، واستغفري لذنبك. يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، فقال لها: استغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه، استغفري من هذا الذي وقع منك، إنك كنت من الخاطئين. ما من شك أن هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، فيها عبر وفيها حكم وفيها فوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى بما سأله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، آمين. ويحسن أن نختم بتلاوة الشيخ بالفضل يتلو لنا من أول الآيات التي عرضنا تفسيرها إلى إلى ما انتهينا إليه، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
أحسنت وبارك الله فيك.